بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن الآن في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام الأندلسي المالكي ابن عبد البر، وباب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. حكم قول العلماء بعضهم في بعض، وهذه مسألة مهمة جدا، أن بعض العلماء ربما يحكم على مثل بحكم ما، إما بمنتهى نظره وتأمله وتأويله، وإما ربما لغلبة هوى أو شيء يقع في النفوس بين النظراء والأمثال. فهذا الكلام لا ينبغي أن نأخذ منه أن نتكلم به أو أن نحكم به على بعضهم بكلام بعضهم، إلا إذا كان هذا في باب الجرح والتعديل وقام الدليل والبرهان على مثله، كأن يقال فلان كذاب أو فلان وضاع أو فلان يهم أو فلان يركب الأحاديث أو فلان كذا أو كذا من هذه الجمل التي تقدح في بعض الرواة، حتى ولو كان هؤلاء الرواة ممن شهر عنهم العلم والفضل والزهد والديانة. هذا يمكن أن يقع في دائرة علم الحديث في مسألة الجرح والتعديل ليصان به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يؤخذ حكم بعض الأئمة على بعض ليكون دليلا في جواز جرح الناس والنيل منهم، هذا الكلام يحتاج إلى نظر ثم نظر ثم نظر. فهذا الباب باب مهم، نقرأ منه اليوم ما تيسر ونكمل الباقي في لقاء آخر. حكم قول العلماء بعضهم في بعض. عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. وكلمة دب تدل على المشي الخفي الخفيف، كأن أدواء الأمم التي قبلنا عندما تنخر عظام هذه الأمة فإنها تسري في عظام الأمة سيرا خفيفا دقيقا ربما لا يلتفت إليه، لأنه من جملة الباطن غير الظاهر. دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء، وكلاهما مرضان يوجدان في القلب، والبغض شدة الكره فهو قريب في المعنى من المقت، والإنسان إذا كره لغير الله كان بذلك مذموما، أما إذا كان الكره لله وفي الله كان بذلك محمودا. فأبلغ وأوثق عرى الإيمان كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره الحب في الله والبغض في الله. لكن أن تكون البغضاء بين المسلمين أساسها الهوى وميل النفس هذا أصاب الأمم قبلنا وإنه سيصيبنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البغضاء هي الحالقة، البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذا لابد للمسلمين أن تسلم قلوبهم وصدورهم لبعضهم البعض، دي مسألة مهمة جدا. سلامة الصدر نعمة عظيمة، ألا يكون في صدرك غل ولا حقد ولا حسد ولا بغض لأحد من المسلمين. وعند أحمد والنسائي والحديث في إسناده كلام في شأن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وحكم أنه من أهل الجنة، فلما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحصل إن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه بات عنده 3 ليال، بات عنده 3 ليال، فلم يرى أنه يقوم من الليل شيئا، ولا يفعل مثلما يفعل عبد الله ابن عمرو، وكان صواما قواما ذكارا قارئا للقرآن. فقال له عبد الله: ما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو؟ ما قد رأيت، إلا أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. يبقى لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين، كل المسلمين، غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. مسألة القلوب وإصلاحها والاهتمام بأحوالها وأبعاض أفعالها والوقوف على أنوائها وأمراضها والمسارعة في طلب دوائها وطبها، هذا أمر مهم جدا للمسلمين كافة ثم لطالب العلم خاصة. فالحالقة التي تحلق ما بين المسلمين من أسباب المودة والمحبة البغضاء، البغضاء، إن صدرك يمتلئ من غيرك، والشيطان يحرش بين المسلمين بسبب كلمة طائرة أو فعل غير مقصود أو طريقة أو نظرة أو عبارة، الشيطان يأتي إليك ليضخم ذلك ويزين لك: إنه ينظر إلي بهذه الطريقة إذن يزدريني ويحتقرني، يتكلم إلي أو تكلم إلي بهذه الجملة إذن يسفل بي وينزل ولا يعرف مقامي ومكاني. سبحان الله، تحريش، تغر الصدور وتتحرك البغضاء، وعندئذ تحلق المودة والمحبة والمناصحة والمقاربة، وعندئذ يكون حظ الشيطان عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، حتى هنا الغائية لغاية أن تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. الإنسان في هذه الأيام، كنا قديما في السبعينات الناس يقولوا السنيين دول بيحبوا بعضهم قوي. ليه؟ تنزل أي بلد تجد واحد ملتحي زيك يا أخي وتسلم عليه كأن أنت عارف. اليوم تمشي في بلدتك ويمر عليك الملتحي ربما لحيته تملأ صدره فلا يلتفت إليك ولا يقول السلام عليك. لا ليه يا ابني؟ لماذا؟ لماذا لا نفشي السلام بيننا؟ ثم إن السلام يكون لأهل الإسلام بقرائنهم، هناك قرائن كثيرة على الإسلام، منها اللحية، ومنها تقصير الثوب، ومنها علامة الصلاة، ومنها أي قرينة لفظية كتشميط العاطس مثلا أو ذكر الله عز وجل. أما الألفاظ التي دارت في المجتمع مثل الحمد لله وإن شاء الله فلا تمييز أو لا تميز. فالإسلام يؤثر على أهل الملل الأخرى، يؤثر عليهم في أنماطهم وألفاظهم وأساليبهم، لكن هناك أشياء يمتاز بها أهل الإسلام، دي قرائن. لما يتصل الحمد لله تقول له يرحمكم الله، يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى من هذا؟ إذن هذا مسلم. المسجد وإن كان الحديث فيه ضعف، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فشهود الصلوات وغشيان المساجد أيضا قرينة من قرين الإسلام. لو أنت ماشي جنب مسجد التوحيد وتلقيت الناس طالعين من المسجد، يبقى الناس دول نصارى ولا مسلمين؟ ما تقولهم السلام عليكم، ما تضير. المعهد الأزهري الناس طالعة منه، يبقى الناس دولت نصارى ولا مسلمين؟ مسلمين. دار تحفيظ القرآن والناس خارجة منها، يبقى ايه؟ مسلمين. مقابر المسلمين والناس خارجين من المقابر من جنازة، يبقى دول ايه؟ اذا هناك قرائن كثيرة يمكن ان تعرف بها اهل الاسلام. فافشاء السلام هذا الامر من علامات اهل الاسلام، وافشاء السلام يورث الرحمة والمحبة، وهذا دليل على الإيمان. هذا الحديث إسناده حسن، وأخرجه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث الزبير. والجملة الأخيرة لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، ألا أنبئكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا الجزء أخرجه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما أخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد. الحديث الذي بعد ذلك وهو أثر جيد، أو الأثر الذي بعد ذلك 2128، وهو أثر ابن أبي حازم قال: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، كان ذلك يوم غنيمة، أي كان ذلك اليوم يوم غنيمة. إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزهو عليه، لم يتكبر عليه، ولم يلاحظ نفسه بالنسبة إليه، حتى كان هذا الزمان، زمان كان زمن التابعين، وكان الخليفة آنذاك الوليد ثم من بعده سليمان ابن عبد الملك، كان التابعون متوافرون. ومع ذلك يقول حتى كان هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من هو فوقه، يعيب من هو فوقه ابتغاء، أي من أجل أن ينقطع منه، ينقطع منه أي لا يلصق به ولا يقال بأنه استفاد منه أو تتلمذ عليه أو أخذ عنه، حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه. يعني أنا مستغني عن ذلك العالم الذي هو أعلى مني، مستغني عنه، فينقطع عنه ليرى الناس أنه ليس في حاجة إليه. ولا يذاكر من هو مثله، دي مسألة مهمة، إن الطلبة يذاكر بعضهم مع بعض، ليس كمذاكرة الامتحان، ولكن تأتي المسألة أو القضية يقرؤونها يتدارسونها، ربما أفهمها أنا بطريقة خاطئة، يفهمها غيري بطريقة أصح، وفوق كل ذي علم عليم. ويزهو على من هو دونه، يزهو الإنسان يتكبر، ودي مسألة خطيرة جدا، إن الإنسان يلاحظ أنه أفضل من غيره، دي أصل البلاء في العلاقات الإنسانية، أن تشعر بأنك أفضل من غيرك وأن غيرك هو دونك، سواء في العلم أو في الفهم أو في المكانة أو في المنزلة. سبحان الله، كان بعض السلف يزري نفسه، يحتقر نفسه، فإذا رأى من هو أكبر منه قال هذا عند الله تعالى أفضل مني، لقد أطاع الله أكثر مما أطعت. رجل كبير الأكبر مني ده أفضل مني، ليه؟ لأن الرجل ده طول العمر جعله مطيعا لله أكثر من طاعته لله. وإذا رأى من هو أصغر منه قال هذا عند الله أفضل مني، لقد عصيت الله أكثر مما عصى. إذا لا يجد لنفسه منزلة فوق أحد ولا مقاما متقدما على أحد، فلا يزال يمقت نفسه حتى ينزلها منزلة طيبة يزكو بها قلبه ويسعد آنذاك بعلمه. قال أبو عمر رحمه الله هذا الأثر الذي ذكرته الآن إسناده حسن. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله قد غلط فيه كثير من الناس، يعني هذا الباب اللي هو باب كلام العلماء في بعضهم البعض، غلط فيه كثير من الناس، وظلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب، الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته، يعني صحت عدالته الرجل العدل كما قال الإمام الشافعي هو المطيع لله عز وجل، لأن العدل على وزن فعل، وفعل تأتي في اللغة بمعنى فاعل، فالعدل هو العادل، والعادل هو العامل بطاعة الله تعالى. يبقى الرجل العدل اللي هو المطيع لله عز وجل من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، إمامته أي رسوخه وتمكنه، وبانت ثقته، وبانت ثقته أي كان رجلا ثقة لا يخالف غيره من الثقات ولا يخالف من هو أوثق منه، وأيضا يحمل معنى الثقة على معنى العدل، وبانت ثقته وبالعلم عنايته، يهتم بمسائل العلم وتحريرها، لم يلتفت فيه إلى قول أحد، لو حد جرحه أو همزه أو نال منه أو أراد أن يسقطه لا يلتفت إلى هذا القول، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات، أي لا يمكن رده. يبقى الجرح ده مش مبني على التخمين، مش مبني على الظن، ولكنه مبني على ماذا؟ على الدليل الذي لا يمكن دفعه، دليل لا يمكن دفعه. الأدلة التي لا يمكن دفعها يسميها علماء الأصول بالأدلة الضرورية، والأدلة الضرورية دي أدلة يقينية. من أمثلتها القضايا المدرجة، القضايا المدرجة، عندما، وهذا ذكرت من قبل، عندما تقول أبو بكر أفضل من سعد ابن أبي وقاص، وسعد ابن أبي وقاص أفضل من مالك بن الحارث، إذن أبو بكر أفضل من مين؟ من مالك بن الحارث. هل عندي دليل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر أفضل من مالك بن الحارث؟ ما فيش. لكن دي قضية مدرجة، دي قضية مدرجة، فلا ينبغي أن نجرح من شهد لهم بالعلم وكانوا أثباتا فيه إلا بدليل لا مطعن فيه، والعمل فيها من المشاهدة، أي العمل في هذا الباب من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته. الرجل الذي يجرح لابد أن توجد عنده من الأمور الباطنية التي تدل على صدقه وتدل على تجرده، من البراءة من الغل والحسد والعداوة والمنافسة، وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول، أي قبول قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته كما يحدث هذه الأيام عندما نجد بعض الصغار يخبطون هنا وهناك ويتجرؤون على هذا وهذا ويرمون الناس بهذا وذاك، وهذا كله بالظنة، بالظنة لا بالدليل واليقين. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت روايته لعدم الحفظ والإتقان، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. يعني اللي يتهم حد بتهمة وهذا الرجل ليس من الأثبات، نبحث هذه التهمة وندرس هذه التهمة، لو كانت حقا نثبت حقوقيتها، وإن كانت باطلة لا نلتفت إليها. والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين، لا يقبل فيه قول أحد من الطاعنين، الدليل على ذلك أن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه أو ما حمل عليه الحسد. يعني بعض هذا الكلام الذي تكلم فيه بعض الأئمة على بعض، إما سببه إن بعضهم ربما غضب على بعض فتكلم فيه كلاما غليظا، وربما كان هناك نوع من حظ النفس، الأقران. احنا لو قرأنا كده ما حدث بين السيوطي والسخاوي نجد السخاوي يسقط السيوطي ويتهم بأنه ليس بعالم ولا مجتهد ولا خلاف، فالسيوطي يتكلم عن شروط الاجتهاد ويبدأ يتكلم أن هذه الشروط كلها استوفيت فيه، ويقوم ألف مصنف كده سماه الايه الكاوي على السخاوي. دول علماء في بعضهم، ايش دخلنا في القصة دي؟ ونحن نريد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه، وبالله التوفيق. هنقف معذرة عند هذا القدر، لأن النصوص والآثار الواردة في هذا الباب كثيرة، ونسأل الله تعالى أن يسلم صدورنا من الحقد والغل والحسب، ونعوذ بالله من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن يغسلنا بالإيمان، وأن يرزقنا حسن الخلق والإحسان، وأن يبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأبنائنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.